كذلك بين الفترات اللاحقة التي تدخل في إطار العولمة ما يتعلق بالقيم الأخلاقية والالتزام العادي، فإن الملابس مما تتميز به الشعوب، وكل شعب له ملابس تميزه، وهذه الملابس لها ضوابط شرعية، فلباس الرجل تعتريه أحكام الشرع كما قال محمد مولود رحمه الله، ثم لباس الشرع تعتريه الأحكام حتم منه ما يقيه، إلى أن يقول لباس موسر لباس مؤسري شح وضده سرف، ثوب السريع على الدني خيلا وضده مهالة والمستجاد القصد، والعلماء يندب حسن الزي لهم ليعظموا لكث الغي، وحسنه يندب للمصلي وللمؤذن وذات البعل إلى آخره. فإذا جاءت الخطوة اللاحقة من العولمة فسيفرض لباس الغربيين على الناس، وقد سبقت تجربة هنا في هذا البلد، فرضت الملابس الغربية فيما يتعلق بالعمل المكتبي كله، وقد فرضت لقديم هذه الملابس على الجيوش في العالم كله، فالجيوش والشرب وغيرهم فرض عليهم اللباس الغربي من زمان فترة الماضية، وسيأتي هذا تباعا حتى ان النساء سيفرض عليهن الزي الغربي من الملابس، وسيكون ذلك متدرجا، سيأتي في البداية بالدعاية في برامج مصورة وأشرطة للفيديو، ثم يأتي بجذب النبض بالمباشرة في الحضرات الخليعة الماثلة، ثم يأتي بعد ذلك فرضا، وتكون هذه القيم مما يعاقب عليه. وقديما كنا ندرس في القانون أن من خصائص القاعدة القانونية أنها ملزمة، وأن قواعد القانون الدولي العام غير ملزمة، وبهذا فليست قواعد قانونية في الواقع لأنها غير ملزمة، لكنه بعد حرب الخليج الثانية أصبحت قواعد القانون الدولي ملزمة، لأن أي دولة خالفت هذه القواعد سيفرض عليها الحصار أو تضرب، كالحال الآن في ليبيا وفي السودان وفي العراق وبعض الدول الإسلامية الأخرى، فباكستان الآن تهدد بهذا الحصار، وبذلك ستفرض القيم بالقوة. وهذا الأمر إذا لم تحس به الأمة ولم تستعد له فسيأتي بالتدريج، كالموت مستعجلا يأتي على مهله، يأتي بالتدريج والتقصير حتى يترسخ، وحينئذ من وقف في وجهه كان كمن يضرب في حديد بارد. أما إذا انتشر الوعي بين الناس فعرفوا أن الهجوم الذي يشن على اللغة العربية ليس على وسيلة للتفاهم أو على لغة من لغات العالم فقط، وإنما هو هجوم على الإسلام في قيمه وعقيدته ووحيه المنزل وأخلاقه وفي كل ما فيه، وأن الهجوم الذي يشن على التعليم ليس هجوما على المؤسسات التعليمية أو تغييرا أو رقيا في هذا المجال فقط، بل هو هجوم شرس على الإسلام لاقتلاعه من جذوره، وأن الهجوم الذي يشن في الإعلام كذلك إنما يقصد به الوصول إلى من لا يتصل إليه مؤسسات التعليم من الناس حتى يشارك في بناء عقليته وتصوره. ومن هنا فإن الإعلام لا يخرج به من الأخبار غالبا والتحاليل إلا ما كان مضللا مبنيا على كذب ومجازفة متعمدة. ولذلك فالتشويه الحاصل اليوم للمسلمين في كل مكان مبناه على أن وسائل الإعلام المؤثرة إنما يمتلكها أعداء الدين وأعداء الحق، وهم يخرجون بها ما شاءوا. ومن هنا فلا يتوقع من هؤلاء أن يخرجوا دعاية للإسلام ولا إنصافا له، بل هم أعداؤه ويريدون القضاء عليه ويودون ذلك، والقرآن صريح في هذا، وودوا لو تكفرون فهم لا يرضون منكم إلا الكفر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومن هنا لا يرضون أبدا عن أي إنسان إلا إذا تبع ملتهم، لكنهم يرضون منه بالتدريج خطوة خطوة، وهذه سياستهم. كذلك الهجوم فيما يتعلق بالقيم فنحن نشاهد في كثير من البلدان الإسلامية اليوم قوانين أو ظهيرا يفرض به على النساء إذا درسنا في مؤسسات تعليمية أن يمتنعن من ارتداء الحجاب أو من ستر رؤوسهن، وهذا موجود في البلدان الإسلامية المجاورة وهو مفروض بقوة النظام، ولكنه خطوة واحدة من خطوات هذا الغزو في مجال القيم. ومثل هذا في المجال الاقتصادي، ومثله في المجال السياسي في فرض الديمقراطية وفرض الكلام في حقوق الإنسان وغيرها، إنما هي على مكيال الغرب. فالديمقراطية إذا أدت إلى وصول الفاسدين المرضين للغرب فهي ديمقراطية صحيحة شفافة مقبولة، وإذا أدت إلى خلاف ذلك فهي منبوذة، ومعناها أن الشعب لم يصل إلى الوعي الكافي ولا بد من انقلاب عسكري يغير ذلك. وكذلك في حقوق الإنسان، فحقوق الإنسان في فلسطين المقصود بالإنسان فيها اليهود فقط، وحقوق الإنسان في كل بلد من بلدان التي فيها أقليات غير مسلمة المقصود بها الإنسان غير المسلم فقط. حقوق الإنسان في مصر يقصد بها حقوق الأحباب فقط. حقوق الإنسان في السودان يقصد بها حقوق الجنوبيين فقط، وهكذا. فهذه الدعايات البراقة الخلابة التي يخدع بها الناس للغربيين لها مفاهيم، إن الشعوب غير واعية لهذه الدلالات وغير واعية لهذه المصطلحات المقصودة، ومن هنا ينخدعون بهذه الدعايات وتؤثر فيه. إن المؤتمرات التي تقام لترسيخ الفرنكفونية والإنفاق الكبير الذي يبذل فيها لم يأتي من فضاء، ولم يقصد به مجرد التقاء أو تحاور بين الشمال والجنوب كما يسمون ذلك الحوار، وإنما يقصد بها التحاور بين الجانب القوي والجانب الضعيف. وهذا الحوار بين جانبين أحدهما قوي بالمئة 100% والآخر ضعيف 100% لن يكون فيه عدل أبدا، بل سيكون الجانب الضعيف هو المهضوم، وهو المهزوم وهو الذي تفرض عليه قيم الجانب الآخر. ومن هنا فإذا لم يعم الوعي في الشعوب الإسلامية فستأتي هذه الخطوات متسارعة لما شاهدناه في السنوات الأخيرة من تسارعها. فإنما أصبح القطب العالمي واحدا وأصبح النظام العالمي الجديد ليس له من يقف في وجهه، أصبحت هذه الخطوات سريعة جدا. فيأتيك قرار بفرض الديمقراطية من غير مطالبة، ثم يأتيك قرار آخر بتغيير التعليم، ثم يأتيك قرار آخر بتغيير القيم، ثم يأتيك قرار آخر بترسيخ الربا، ثم يأتيك قرار آخر بمقاضى على الصناعات والإنتاج كمنظمة الغاز وغيرها. وهكذا تتسارع الخطوات في ظل غياب الوعي في الشعوب. أما إذا حصل الوعي فإن هذه الشعوب بالإمكان أن تمتنع عن الإجراء والمسارعة والهرولة إلى اليهود والنصارى. فالذين يسارعون إلى اليهود والتطبيع معهم يظنون أنهم بذلك سيكسبون شهرة عالمية وأموالا طائلة، أو على الأقل ستجدول ديونهم ويقضى عليها، ولكن الواقع خلاف ذلك. في اليهود أنفسهم كل ميزانيتهم مستوردة من الخارج. اليهود أنفسهم دولتهم دولة فقيرة ما زالت تدعم إلى اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية ومن غيرها من البلدان الأوروبية، وهم يسعون كذلك للتعويض من البلدان الغربية في كل سنة، فيفتعلون قضايا ويرفعونها عند المحاكم لينالوا مالا. فالعام الماضي أخذوا تعويضا كبيرا من الألمان عن المحرقة اليهودية، وهذا العام أخذوا تعويضا كبيرا من الهولنديين، والعام القابل سيأخذونه من دولة أخرى، وهكذا. فإذا كانوا أصحاب هلع وطمع ولم يكن لديهم ما يكفيهم لتوسعهم في مشروعهم الحضاري، وكانوا دولة تعيش على حساب الدول، فكيف يطمع فيها من أغناه الله عنها؟ وبالأخص إذا عرف أنهم أهل البكر والدهاء لقديم العهد، فقد شهد الله عليهم بذلك في كتابه، وشهد عليهم بالكذب وأكل السحت وأكل الربا وأنواع الفجور وتحريف الكلمة عن مواضعه. وبالأخص عداوتهم لهذه الأمة هي أعظم العداوات، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا باليهود والذين أشركوا، فعداوتهم لهذه الأمة هي أشد العداوات. حاولوا التخلص من شخص النبي صلى الله عليه وسلم برمي الحجر عليه عندما أمروا عمر بن جحاش أن يقعد فوق الدار وأن يرمي الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظله، وحاولوا وضع السم له في غزوة خيبر، وحاولوا كذلك التخلص من القرآن وسحر النبي صلى الله عليه وسلم على يد لبيد بن الأعصم وبناته. هذه معامراتهم على شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ثم معامراتهم بعد ذلك على الأمة لا حصر لها ولا نهاية. ومن هنا فلا يرجى منهم خير، ولا يمكن أن يطمع طامع في خير يأتيه من قبل اليهود الذين شهد الله عليهم بهذه الشهادات المخفية التي أخذاهم بها وبين بها حقيقتهم وبين بها عوارهم وما هم فيه من أنواع المذلة والمهانة. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. فمن كان هكذا فكيف يريد الإنسان التعزز به؟ إن المؤمن ينبغي أن يتذكر قول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولا يمكن أن يطلب العزة لدى اليهود الأذلاء الذين كتب الله عليهم الذلة والمسكنة. وكذلك النصارى الضالين الذين لا علم لهم، كيف يطلب منهم العلم وقد شهد الله عليهم بذلك في كتابه؟ بل إن علماءنا من ضل منهم كان كاليهود، وجحالنا من ضل منهم كان كالنصارى. فاليهود هم المغضوب عليهم والنصارى هم الضالون. اليهود أضلهم الله على علم والنصارى ضلوا على جهل. إن قوما شهد الله عليهم بالجهل لا يمكن أن يطلب منهم العلم. والذي يقول نحن نصلح التعليم لنحتذي بالنصارى ونريد منهم العلم، أول رد عليه أن يقال: النصارى ليس لديهم علم، حكم الله عليهم بذلك وشهد عليهم به بكتابه، كيف تطلب العلم من غير موضعه؟ إن هذا انتكاس في المفاهيم وعدم وعي وإدراك للواقع. وهو من كيد هؤلاء الكائدين الماكرين، فيجب على الأمة أن تنتبه له وأن لا تقبله بحال من الأحوال. ويجب على المسلمين أن يتعلموا لغة القرآن وأن يهتموا بها وأن يعلموا أولادهم هذه اللغة وأن يحافظوا عليها، وأن يعلموا أن المدارس النظامية التي هي من وضع الغربيين لا يمكن أن تخرج العلماء ما دامت في وضع الغربيين. هل رأيتم عالما قط خريج جامعة لم يدرس في غيرها؟ لا يمكن أن يتم هذا. فلذلك لا بد أن يعتني الناس بتعليم اللغة العربية وأن يدرسوا أولادهم هذه اللغة. وقد أدركنا أسلافنا من قريب، أدركنا قبل سنوات في بداية هذا الجفاف، والناس ما زالوا يدرسون أولادهم ديوان الستة الجاهليين، المعلقات السبع، كل ناشئ بلغ 20 سنة وهو لا يحفظ ألفية الممالك لمالك كان ذلك سبة عليه ومهانة ومذلة بين الناس. واليوم شغل الناس عن ذلك، فأصبحت ترى الذين يراد منهم أن يكونوا قادة الأمة في المستقبل وحراس الدين وهم لا يهتمون بشيء من هذا، ولا تعلق لهم بهذه اللغة ولا يعرفون شيئا عنها، وهم بهذا يخادعون أنفسهم ويهملون ما فرض عليهم. ونحن نعلم أن المكانة العالية التي تبوأها علماؤنا وقادتنا وخلفاؤنا عبر التاريخ إنما كانت في الأساس بهذا العلم. ولهذا لاحظوا كلام الخلفاء الراشدين وقارنوه بكلام من دونهم، فستجدون مستواهم اللغوية وعنايتهم بهذه اللغة كتب علي رضي الله عنه إلى أحد عماله: أغرك عزك فصار قصارى ذلك ذلك، فاخش فاحش فعلك فعلك تهدى بهذا. كل كلمة تشبه الأخرى التي قبلها تشبه صاحبتها في الخط، وليس لديه النقاط إلا ذاك. فغرك عزك تتشابهان في كتابتهما، فصار قصارى قصارى في الكلمتان متشابهتان أيضا، ذلك ذلك كذلك، فخشى فاحشة فعلك فعلك تهدى بهذا. كل كلمتين تشبه إحداهما الأخرى. وكذلك قال لكاتبه: ألصق روانفك بالجبوب، وخذ المسطر بأذاحتك، واجعل صندورتيك إلى قيهلي حتى لا أنبس نفسة إلا وعيتها في حماطة في الزلال. وقصوا إلى مجد الدين محمد بن يعقوب في الرزابادي عن تفسير هذا الكلام، فقال: ألصق معناها ألزق، وروانفك عبرتك، والجبوب الصلة، وخذ المسطرة خذ المزبرة بأباختك بشنافرك، واجعل جحمتيك اجعل حندورتيك إلى قيهلي إلى أثعباني حتى لا أنبت نفسة حتى لا أنغي لغية إلا أودعتها إلا أوعيتها في حماطة جلجلانك في لموة رباطك. ففسرها بما يشبهها من كلام العرب. ونحن نعلم أن كثيرا من الناس اليوم تتعلق نفوسهم بأن يكونوا كأسلافهم الصالحين وأن يدركوا بعض ما أدركوه. فكثير من الذين اشتهروا في بلادنا هذه بالعلم إنما كان تبريزهم فيه على أساس فهمهم في الكتاب والسنة لإحاطتهم باللغة. ولهذا فإن هذه البلاد يجب أن تبقى قرعة للغة العربية وأن يحافظ أهلها على ذلك. ولهذا فهي معروفة في العالم كله بأن أهل هذه البلاد هم أهل العربية على وجه السليق. في كل أنحاء العالم يعرف أن أهل هذه البلاد هم أهل العربية. وإذا زال ذلك ومحى فليس لهم شيء يذكرون به غير هذا. الشيخ محمد المامي رحمه الله يقول: فكانت في جزيرتها حجازا ونحن لها معبدا آخرين. لا بد أن تبقى معبدا آخرين وأن تبقى هذه البلاد حجازا كما كانت. ولذلك من المشاهير المبرزين من أهل هذه البلاد المجيبلي المشهور بالمجيبلي هو محمد بن حبيب الله بن الفاضل بن يسار موسى اليعقوبي. وحين أتى المغرب وهو في 15 من عمره لم يجد من يستطيع مناظرته في العلم، وذلك لتبريزه في اللغة وإحاطته بمهرداتها. فلا يمكن أن يأتوا بنص إلا وله به فهم وله عليه شواهد، وبذلك استطاع أن يخطف الأضواء ولم يجد من يستطيع مناورته. وقد وجد تاجر كتب في طريقه إلى هذه البلاد فأرسل معه كتبا وأرسل معه رسالة إلى أمه هي عبارة عن السرهام وزربية وعبد وتسعين درهما. وكتب له كتابا فيه: سلام لزيادة لام ماء إلى لامه، ويحدى خبرك أن في قوله ترديت إلى آخر كلامه، وإياك نعبد وإياك نستعين. فأخذ صاحب الكتب هذا الكتاب فقرأه فلم يجد به ذكرا للرسالة التي معه، فأراد أن يأخذ الرسالة وأن يأتي بالكتاب إلى المرأة. فأتى العجوز بالكتاب فقالت: هاتي الزربية والسرهام والعبد والتسعين. فقال: من أين أخذتها؟ فقالت: لام ماء هاء لأنه يجمع على أمواه ويصغر على مويه، والهاء إذا أضيفت إلى لام سلام كانت إلهاما، ويقضى قدرك أن في قوله ترديت إلى آخر كلامه تقول راجعت ذهني في أبيات الشعر المبدوعة بترديت فوجدت قول غيلانة: ترديت من أعلاب نور كأنها زرابي وانهلت عليك الرواعد. فإذا كأن خبرها هنا زرابي ومهردتها واحدتها زربية. إياك نعبد وإياك نستعين تقول لم أفهم هذا، عرفت أنها مصحفة، ف قرأتها بدون نقاط من الإلهية أتاك بعبد وأتاك بالسنين. ففهمت الكلام كما هو. ونظير هذا مما جرى لعدد كثير منهم كثير. فالحسن بن زين القناني رحمه الله الذي ألف توشيح اللامية سبب تأليفه لهذا الكتاب أنه خرج في رفقة إلى بلاد بوتة، وكان أهلها يعتنون بعلم اللغة ذاك، كانوا من المبرزين فيه من عهد قيام دولة سوكوتو أو قبلها. فلما أتاه ورفقته هذه البلدة سألوهم هل هم من طلاب العلم، فقالوا نعم. فقالوا ماذا تقرؤون؟ قالوا نقرأ الألفية. فسألوهم عن وزن كلمة فقالوا ما وزن أرعوى، فلم يعرفوا وزنها. فقطع الحسن طريقه ورجع لدراسة الصرف وتمكنه، حتى أضاف إلى اللامية قوله عند قول ابن مالك رحمه الله معلل ألف في الحشو رابعة عاريا وكذاك بيح اعتدل قال عنك لا حم ولا الماء نحب يتدى والعيب واللون معناه به انعزل وعمداه ارعوى كحو وخارجة والقد والزر عن معناته انفصل. ومن ذلك ما حصل لعلامة البدوية رحمه الله عندما أتى قوما وهو في رقة فسألوه عن أم عاملة بنت وهب فلم يعرفها، فقطع طريقه ورجع لطلب العلم حتى نظم عمود النسب وسماها به برة بنت عبد العزى. ولذلك فالحفاظ على اللغة العربية كان مسؤولية مشتركة في أهل هذه البلاد، فكثير من مما حصل من المنافرات والهجاء في هذه البلاد كان انتصارا للغة العربية. ألا ترون أن التهاجي الذي حصل بين عدد كبير من الشعراء في هذا البلاد كان بسبب الانتصار للغة العربية فقط، ليس على أي أساس آخر. ما حصل بين الشيخين المبرزين في اللغة الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سدية والشيخ محمد بن محمد رحمهما الله كان بسبب الانتصار للغة العربية. وكذلك ما حصل بين الشيخين المبرزين في اللغة العربية أبي مدينة بن الشيخ أحمد والشيخ محمد بن أحمد يورا كان أيضا بسبب الانتصار للعربية. وكثير من التنافر الذي يحصل بين العلماء كان بسبب الانتصار لهذه اللغة. وكان للنساء كذلك المشاركة الواضحة في هذا الباب. فعندما قال محمد مولود بن أحمد رحمه الله حنانك الحنان لمن يروم شفاء حيث تطلع النجوم، إلى أن يقول فيها إذا ابتسمت بعيد النوم وهنا وقد خلفت مباسم من ينوم يلوح البرق ثم يفوح مسك فحسبك ما تشم وما تشيم. فقال ينوم، قال له أحد العلماء المعاصرين له وهو العلامة عبد الودود بن عبد الله إن نام مضارعها ينام، فلم يجد شاهدا يشهد لقوله، لكنه اقتنع بأنه موافق للسريقة وأن ما قاله لا بد أن يكون لغة بعض العرب. وكانت أخت زوجته مغتربة في أرض بعيدة، فكانت ذات يوم تطالع كتاب معجم الشعراء لودبال المرزباني فقرأت فيه قول الشاعر أكابد من تماضر ضرح هم ويتهيام عزك أن ينوم، فإذا هو شاهد في عين المسألة، فأرسلت به راكبا حتى أتاهم به. وكذلك فإن ابنته هذا الرجل وهي سكينة رحمها الله أتاها ضيوف في عام من الأعوام التي كانت تمر بأهل هذه البلاد من القحط والجذب، فقدمت لهم رسل نوق لديها، فقال أحد الضيوف للآخر أنشده قول ابن مالك رحمه الله في النعت، ذكر ابن مالك رحمه الله أن الجملة تكون ينعت بها ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا، ومع هنا إيقاع على الطلبية، فالجملة الطلبية لا يعت بها، وإذا رأيت بها فإن ذلك على تقدير قول مضمر. وشاهد ذلك قول الراجزي: أتيت الغسالة ومعزاهم تئط من لبن لها ورسل وعقل، حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بملق هل رأيت ذي بقط. فلم يذكر الشاهد، وإنما ذكر قول ابن مالك ومع هنا إيقاع ذات الطلب، ففهمت هي أنهم يقصدون الشاهد على هذه القاعدة. فقالت: كلا والله ما مسه ماء، ولكنه رسل نوق ليس لها مرعا إلا ماء ربه. فعرف الرجل أنها فهمت المسألة قبل أن يسمها زميله. ونظير هذا ما حصل لزوجة العمامة محمد فعل بن باب بن أحمد بيبة رحمها الله، فإن رجلا من الطلاب كتب لها بعد قدوم محمد فعل السفر، كان سافره، كتب لها: لا يرفع المريد للأشياخ من حاجاته إلا الذي منها بطل، ورفعه الله لنجر ومتاع عقب فكثيرا ثبتا. فأرسلت إليه بكحه، وكان هذا جواب البيتين، لأنه هو يريد مسألة الكحل في ألبية بمالك، وهي: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. هذه المسألة هي التي يقول فيها ابن مالك في أفعال التفضيل: ورفعه الله إلى نزر ومتاع عقب فعلا فكثيرا ثبتا، كان ترى في الناس من رفيقه أولى به الفضل من الصديق. ففهمت هذا بهذا اللغز. و نظير هذا كثير جدا مما يقتضي من المحافظة على مثل هذه القيم وهذا التراث العريق الذي نحن بحاجة إليه، والأمة بحاجة كذلك إلى من يقوم بصدق